بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، لا زال حديثنا في أقسام التقابل، وذكرنا تقابل النقيضين وقلنا هما أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان ببداهة وحكم العقل، وذكرنا الملكة وعدمها وقلنا هم أمر وجودي وعدمي لا يجتمعان لكن يجوز أن يرتفعان في موضع لا تصح فيه الملكة، وذكرنا تقابل الضدين وقلنا هما الوجوديان المتعاقبان على موضع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل وفهم الآخر، وبينا المقارنة بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة وعدمها. الآن نريد نبين المقارنة بين تقابل النقيضين وتقابل الضدين، المقارنة بينهما تقابل النقيضين وتقابل الضدين. المقارنة بينهما أنه النقيضين يقتضي في الغالب فيها وجود أداة سلب مثل لا، غير، ليس. نعم، بخلاف الضدين يتحقق الضدين من دون وجود أداة للسلب. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن النقيضين لا يرتفعان مطلقا بخلاف الضدين يرتفعان في بعض الموارد. يا مورد، قلنا الضدين إذا كان لهم ثالث مثل الأسود والأبيض، ثالثهم منه الأحمر، لأن الأحمر لا هو أسود ولا هو أبيض، فإذا يرتفعان الضدين في بعض الموارد كالبياض والسواد فإنهما يرتفعان في الأحمر. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث إن النقيضين لا يندرجان تحت أي جنس لأن مرجعهما إلى الوجود والعدم ولا جامع لهما. النقيضين لا يندرجان تحت أي جنس لأن مرجعهما إلى الوجود والعدم ولا جامع لهما، يعني ماكو شيء يجمع بيناتهم. بخلاف الضدين من الممكن أن يندرجان تحت جنس واحد، مثلا البياض والسواد يندرجان تحت جنس اللون. نعم، فإذن هذا فارق ثالث، إنه النقيضين لا يندرجان تحت أي جنس لأن مرجعهم للوجود والعدم ولا جامع يجمع بيناتهم، والضدين يندرجان تحت الجنس كالبياض والسواد وتحت اللون. مرة السائل يسألك ما هو الفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الضدين، هاي اللي ذكرناهن فوارق، ومرة السائل يسألك يقول لك ما هي المقارنة، المقارنة اش تختلف عن الفرق؟ الفرق مورد اختلاف، المقارنة جهة اختلاف وتماثل وتشابه. إذا سألك سائل قال لك اذكر لي مقارنة، تقدر تذكر له هاي النقطة الرابعة، وهي أن النقيضين التناقض يحصل بين المفردات فيها وبين القضايا. المفردات مثل إنسان ولا إنسان، القضايا زيد قائم زيد ليس بقائم. هذا نعم، التقابل النقيضين يحصل بين المفردات ويحصل بين القضايا. المفردات مثل إنسان ولا إنسان، والقضايا مثل زيد قائم زيد غير قائم. نعم، أما الضدين كذلك التضاد مرة يتحقق بين المفردات مثل سواد وبياض، ومرة يتحقق بين القضايا مثلا تقول الجدار أبيض الجدار أسود. نعم أحسنتم، هذا إذا سألك سائل عن المقارنة، لأن شنو الفرق بين المقارنة وما الفرق؟ المقارنة تشمل موارد الاختلاف وموارد التشابه. نعم، أما ما الفرق فقط تشمل موارد الاختلاف. نعم، الآن وصل حديثنا إلى القسم الرابع من أقسام التقابل، وهو تقابل المتضايفين. المتضايفين مثل الأبوة والبنوة، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق وغيرها مثل الدال والمدلول، العالم والمعلوم وغيرها كثيرة. لاحظ أنه أحدهم متوقف تعقل أو فهم على فهم الآخر. إحنا ما نقدر نفهم الأبوة إلا بعد البنوة إلا بعد فهم الأبوة، يعني ما نقدر نفهم أنه زيد هو ابن إلا بعد ما نفهم أنه إلى أب، وما نقدر نفهم أنه زيد أب إلا بعد ما نفهم أنه إلى ماذا ابن. هذا معنى تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، يعني فهم أحدهما متوقف على فهم الآخر، هذا معناه. وكذلك الفوق والتحت، ما معنى الفوق؟ ما له تحت، وما معنى التحت؟ ما له فوق. أحدهم متوقف تعقل وفهم على الآخر، المتقدم يعني ليس بمتأخر، والمتأخر يعني ليس بمتقدم، العلة والمعلول، مثلا الخالق والمخلوق. طبعا شنو الفرق بين العلة والخالق؟ الخلق هو بمعنى الإيجاد عن مادة، بينما العلية أعم منه، سواء كانت العلة هي خلق أو علة بغير خلق، فالعلية أعم من الخلق. هذا الفرق بين العلة والمعلول والخالق والمخلوق. الخلق هو الإيجاد عن مادة، أما العلية، العلية أعم منه، سواء العلية بمعنى السببية، سواء كانت بخلق عن مادة أو غير مادة فهي أعم منه. نعم، المصنف يقول إذا لاحظنا هاي الأمثلة، نلاحظ مجموعة ملاحظات. الأولى، نجد أنه تعقل وفهم أحدهم في الذهن متوقف على الآخر، يعني إذا تعقلت أحد المتقابلين منهما لابد أن تتعقل معه مقابله الآخر، هذا بخلاف الضدين. الضدين ما كان متعقل أحدهما متوقف على الآخر، كنا نفهم البرودة بدون أن نفهم الحرارة، كنا نفهم السواد بدون ما نفهم البياض. بينما هنا بالمتضايفين، إذا تعقلت الأب يعني تعقلت الابن، وإذا تعقلت الابن تعقلت الأب. فإذا فهم وتعقل أحدهما في الذهن يعني أنك تفهم وتتعقل الآخر. إذا تعقلت أن هذا أب تتعقل أن له ابن، إذا تعقلت أن هذه علة تتعقل أن لها ماذا؟ أن لها معلول. ما هو السبب؟ لأنه ما يمكن وجود أب بدون ابن، وما يمكن وجود ابن بدون أب، وما يمكن وجود علة بدون معلول، ولا وجود معلول بدون علة. فلهذا توقف أحدهما ماذا؟ أصبح فهم وتعقل أحدهما أصبح ماذا؟ لابد أن تتعقل معه وتفهم ماذا؟ مقابله الآخر. فإذا لا يمكن وجود أب من دون وجود ابن، فوصف الأبوة متوقف على وجود البنوة، وكون الشيء علة يلزم وجود المعلول، فلا يكون الشيء علة إلا بوجود شيء يكون له ماذا؟ معلول. نعم، هاي أولا. ثانيا، إن شيئا واحد لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، يعني ما يصح تقول زيد هو أب، هو زيد هو أب محمد وهو ابن محمد، ما يصح. لماذا؟ لأنه من جهة واحدة لا يجتمع المتضايفان. نعم، إذا كان من جهتين لا مانع، زيد أبو خالد وزيد ابن محمد، هاي من جهتين لا مانع من ذلك. فإذا ما يصح أن يكون الشخص مثل زيد أب وابن لشخص واحد مثل خالد. نعم، يمكن أن يكون زيد هو أب لشخص مثل خالد، ويكون زيد ابن لشخص آخر مثل منه محمد، هذا لا مانع منه. وكذلك لا يصح أن يكون الشيء هو فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء، يعني ما يصح تقول هذا السقف هو فوق الكرسي وهذا السقف هو تحت الكرسي، ما يصح. للشيء الواحد هذا ما يصح، هذا السقف هو فوق الكرسي وهو تحت الكرسي، نقول لك ما يصح إذا كان للشيء الواحد. نعم، يصح أن تقول هذا السقف هو فوق للكرسي وهو تحت للجدار الذي فوقه، لا مانع من ذلك. لين راح أحسنتم، أحسنتم، لين فوق هذا السقف أكو جدار، أكو جدار عليه، فإذا هذا لا مانع منه، لأن راح يصبح فوق وتحت لشيئين، مو فوق وتحت لشيء واحد. نعم، نعيده، هذا السقف، إذا لا يصح أن تقول هذا السقف فوق الكرسي وهو أيضا تحت الكرسي لنفس ذلك الشيء وهو الكرسي، ما يصح. لأن إذا هو كان فوق بعد يكون متضايف، بعد ما يكون يكون تحت. نعم، لنفس الشيء ما يمكن، لكن إذا أردت تقول هو فوق وتحت مو لشيء واحد، لشيئين، هذا السقف هو فوق الكرسي، هذا الشيء الأول، وهو تحت للجدار الذي فوقه، هذا المانع منه لين راح يصبح فوق وتحت لشيئين. فإذا لا يصح أن يكون الشيء مثل السقف فوق لكرسي وتحت لنفس ذلك الشيء هو الكرسي في وقت واحد، ما يصح. وإنما يكون السقف فوق لشيء وهو الكرسي وهذا الكرسي تحت له، ويكون السقف تحت لشيء آخر مثل الجدار الذي فوقه، هذا لا مانع منه. وهكذا ثالثا أنه إحنا المتقابلين في بعض الأمثلة هاي المذكورة يجوز أن يرتفعن، لأن إحنا مثال ذلك المتضايفين مثلا الفوق والتحت، نعم يمكن أنه المتضايفين يرتفعن في شيء لا هو فوق ولا هو تحت، مثل منه واجب الوجود الذات الإلهية المقدسة لا توصف بأنها فوق بالسماء ولا توصف بأنها تحت بالأرض. نعم وكذلك الابن الأبوة والبنوة واجب الوجود، لا هو أب ولا يوصف بأنه ابن، يعني ارتفع الفوق والتحت في واجب الوجود، ارتفع الأب الأبوة والبنوة وين؟ في واجب الوجود. فإذا المتضايفان يمكن أن يرتفعا، يجوز أن يرتفعا. نعم المصنف يقول إذا اتفق وصادف أنه بعض الأمثلة المتضايفان لا يرتفعان، هذا مو ليس لأنهما متضايفان بل لأمر آخر يخصهما مثل العلة والمعلول. نعم كل الأشياء الموجودة في الكون أما علة أو معلول، ما يمكن أن تؤشر على شيء في الوجود الكوني تقول لا هو علة ولا هو معلول، بس هذا مو لأنهما متضايفان بل لأمر آخر يخصهما من جهة أن الله عز وجل خلق نظام الكون على نظام العلة والمعلول، فلهذا الأشياء الموجودة بالخارج لا تخلو أما علة أو معلول. هذا عالم الوجود مخلوق تكوينا على نظام العلة والمعلول، وليس السبب أنهما لا يرتفعان في شيء لكونهما متضايفان. نعم وإلا لو كان من جهة التضايف لما ارتفعا في بعض الموارد. نعم وهذا من جهة، وكذلك مثل مسألة الخالق والمخلوق العالم والمعلوم وغيرها. نعم فإذا يمكن أن المتضايفان لا يرتفعان كالعلة والمعلول، لكن ليس لأنهما متضايفان بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء مثل العلة والمعلول كل شيء موجود ما يخلو أن يكون علة أو يكون معلول. وعلى هذا ما ذكرناه من الأمثلة والملاحظات نستطيع الآن أن نعرف المتضايفان ونقول بأنهما الوجوديان، يعني الثبوتيان، اللذان يتعقلان معا، يعني أحدهم يفهم من الآخر ولا يجتمعان في موضع واحد من جهة واحدة. زيد ما يصير يكون ابن خالد وأبو خالد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا. متى يرتفعا؟ قلنا نعم في واجب الوجود الذي هو لا فوق ولا تحت، وأحسنتم الحجر الذي هو لا أب ولا ابن، نعم هذا يجوز أن يرتفعان فيه. لاحظ أنه هذا قيد ويجوز أن يرتفعان، هذا مو قيد احترازي، إنما ذكر في التعريف من باب كون قيد توضيحي ليس إلا. فإذا هو ليس قيدا احترازيا، يعني شنو معنى ليس قيد احترازيا؟ يعني لو عرفنا المتضايفان بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعا في موضع واحد من جهة واحدة فقط، هذا اكتفى التعريف صحيح كامل، يكون التعريف جامعا مانعا اجتمعت به جميع القيود. وهاي الإضافة ما يجوز أن يرتفعا مجرد قيد توضيحي، نريد نشير إلى أنه يمكن أنه بعض الأشياء هما متضايفان ويرتفعان في شيء، كواجب الوجود الذي هو لا فوق ولا تحت، وكالحجر الذي هو لا أب ولا ابن. نعم الآن نطبق تقابل المتضايفين. قال المصنف مثل الأب والابن، طبعا الأصح أن نقول الأبوة والبنوة، والمصنف هو نفسه في أقسام المتقابلان لما نعرف المتقابلان قال مثل الأبوة والبنوة، لعله هذا كما قلنا. نعم أما من تصحيف الكتاب أو كما قلنا لعله من سهو قلم المصنف. نعم لا، احنا كلامنا بيمن بالوجوديان، الوجود بصفة الأبوة والبنوة. فالأصح يقول الأبوة والبنوة، مو يقول الأب والابن، مو الأب والابن راح يصير ذوات متشخصة. لا، هو احنا مقصودنا بالأوصاف، والأوصاف هي تكون بها وصف الوجوديان. الوجودي يكون وصف وجودي، ما يصير يقول ذوات، ما يصح يقول ذوات. الأصح هذا يقول الأبوة والبنوة. نعم. والفوق والتحت، تلاحظ الفوق والتحت صفة، المتقدم والمتأخر صفة، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. لأن إحنا قلنا الوجوديان دائما شو يكونون؟ صفتان. من تقول الأب والابن صار ذاتان، بعد ما يصح تصفهم بالوجوديان. نعم. فلهذا الأصح نقول الأبوة والبنوة، والخالق والمخلوق صفات. وأنت لاحظت هذه الأمثلة، تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين، تعقلت يعني ذهنك فهم أحد المتقابلين، مثل فهم معنى الأبوة، لابد أن تتعقل، يعني يفهم ذهنك معه مقابله الآخر. إذا افتهمت معنى الأبوة افتهمت معنى البنوة، لأن الأب الأبوة من له ابن، والبنوة من له أب. إذن فهم أحدهما يتوقف على تعقل أحدهما للآخر. فإذا تعقلت إن هذا أب أو علة، لابد أن تتعقل معه إنه له ابن ومعلول. لماذا؟ لعدم إمكان وجود أب من دون وجود الابن. فإذا طبعا ما يصح شخص يعترض علينا في بنوة عيسى، لأن هاي خرجت بالمعجزة، هاي خرجت بالمعجزة. إحنا كلامنا بالممكن، مو بالأمر الخارق للعادة، لا، إحنا كلامنا بالممكن. نعم. لعدم إمكان وجود أب من دون وجود الابن، فوصف الأبوة متوقف على وجود البنوة، وكون الشيء علة يلزم وجود المعلول، فلا يكون الشيء علة إلا بوجود شيء يكون ماذا؟ معلولا. ثانيا، إن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة. فلا يصح أن يكون شخص مثل زيد أبا وابنا لشخص واحد، لخالد. يعني نقول زيد هو أبو خالد وهو ابن خالد، ما يصح، ما موضوع واحد جهة واحدة، ما يصح. نعم، قد يكون أبا منه زيد قد يكون أب لشخص مثل منه خالد، ويكون منه يعني هو نفس زيد ابن لشخص آخر، كما لو كان ابن لمحمد، راح يصبح مين؟ من جهتين. كذلك لا يصح أن يكون الشيء مثل منه، مثل سقف فوقا، يعني نقول هذا السقف فوق هذا الكرسي، وتحت لنفس ذلك الشيء، يعني نقول السقف هو فوق هذا الكرسي وهو تحت نفس هذا الكرسي، ما يصح في وقت واحد. ليش قال في وقت واحد؟ لأنه يمكن في وقتين يتغير مكان الكرسي، في وقت يكون فوق السقف وفي وقت آخر يكون تحت السقف. لا، احنا كلامنا في الوقت الواحد ما يصح، لأن جمع المتضايفين هنا ما يصح بالوقت الواحد. وإنما يكون منه، يعني الشيء مثل السقف فوقا لشيء، مثل السقف فوقا للكرسي، هو يعني الكرسي تحت له. لما السقف يكون فوق الكرسي، الكرسي ماذا رايح يصبح؟ تحت السقف. نعم. وتحت من هو السقف، وتحت لشيء آخر، يمكن يكون السقف هو تحت للجدار الذي فوقه، هذا لا مانع منه، راح يصبح من شيئين، أحسنتم، أو جهتين أو شيئين. نعم. وهكذا. ثالثا، عند المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفعا. نعم يجوز أن يرتفعا، مثل منه؟ فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت. يعني نقدر نقول إن من خواص وأحكام المتضايفان يمكن في بعض موارده أن يرتفعان في مورد ثالث، كواجب الوجود فإنه يرتفع في الفوق والتحت. يعني الفوق لا هو واجب الوجود، لا هو فوق ولا هو تحت، يعني ارتفع به الفوقية وارتفعت عنه التحتية. ومثل الحجر، لا هو ابن ولا هو أب، ارتفعت به الأبوة وارتفعت به البنوة. نعم. وإذا اتفقا، نعم طبعا لا يجتمعان ولا يرتفعان بعض المتضايفين على قسمين، أكو قسم لا يجتمعان ولا يرتفعان مثل العلة والمعلول، الخالق والمخلوق، يعني كل شيء بعالم الوجود أما يكون خالق أو مخلوق، أما يكون علة أو معلول، نعم، ولا يخلو من ذلك، بل يستحيل اجتماعهما معا في جهة واحدة في زمان واحد، ويستحيل ارتفاعهما معا بأن الشيء لا يكون علة ولا معلولا، لا يكون خالقا أو مخلوقا. لكن عندنا في بعض الفروض نعم إنه متضايفين من نوع المتقابلين لا يجتمعان، نعم، ويمكن أن يرتفعان في ثالث، مثل الأمثلة اللي ذكرها المصنف، نعم، كالفوقية والتحتية بالنسبة لواجب الوجود. وإذا اتفق يعني صادف في بعض الأمثلة إن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، يعني العلة والمعلول ما يرتفعان، يعني كل شيء أشر لي بعالم الوجود الكوني أما علة ومعلول، بس مو لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما. شنو هذا الأمر؟ بين المصنف، لأن كل شيء موجود، يعني في عالم الوجود، في عالم الخلقة التكوينية، لا يخلو يعني على سبيل القضية المنحصرة، لا يخلو، أما يكون علة أو يكون معلولا، لأن نظام الكون الله عز وجل خلقه على هذا. نعم، فإذا التضايف ليس سبب في عدم الارتفاع، إنما عدم الارتفاع إنما هو لسبب آخر. نعم، وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان. من قال الوجوديان؟ يعني شنو؟ الصفتان. هذا تقدر الآن تعرف إنه التضايف ما يحصل بالذوات، التضايف وين يحصل؟ بالصفات. اللذان يتعقلان معا، يعني أحدهما يتوقف فهمه على الآخر، وهذا الفارق يفرق بين المتضايفين وبين منه؟ الضدان لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، بينما المتضايفان يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، ولا يجتمعان في موضع واحد من جهة واحدة. هاي الصفة تتفق ويا الضدين هم ما يجتمعن من جهة واحدة، تتفق وياها، لو رجد توجد مقارنة هاي من موارد الاتفاق. نعم، ويجوز أن يرتفعا، يعني طبعا قلنا هذا ليس قيد احتراز، إنما هو قيد ماذا؟ توضيحي. يجوز في مورد يرتفع بماذا؟ المتقابلان، نعم، اللي هما من نوع المتضايفان. الآن وصل حديثنا إلى بيان المفرد والمركب. إحنا لازال حديثنا في مباحث الألفاظ، وكنا نتكلم عن التقسيمات الألفاظ، فمرة قسمنا اللفظ باعتبار الوحدة، قلنا مختص مشترك منقول مرتجل حقيقة مجاز، مرة قسمنا اللفظ باعتبار الكثرة، قلنا ترادف تباين، والتباين بأقسام مثلان متقابلان متخالفان، نعم متقابلان، وهكذا. الآن عندنا قسمة ثالثة من أقسام الألفاظ تسمى قسمة اللفظ مطلقا، يعني الأساس بالقسمة أخذ الألفاظ مطلقا من غير اعتبار أن يكون بقيد الوحدة ولا باعتبار قيد الكثرة. يعني هذا التقسيم مش يفرق عن التقسيمات الأخرى، التقسيمات الأخرى بالتقسيم الأول كنا ملاحظين قيد الوحدة، قلنا يقسم إلى مختص مشترك ممنوع وهكذا. التقسيم الثاني ترادف وتباين، خذنا يا قيد الكثرة لأنه كنا نأخذ لفظين، وإحنا قلنا الكثرة في اصطلاح المناطق على الاثنين وما زاد. هذا التقسيم ما ملاحظين لا قيد الوحدة ولا قيد الكثرة، يسموه تقسيم لللفظ مطلقا، الإطلاق يعني عدم التقييد، فهنا غير معتبرين بأن يكون واحدين أو متعددين. فتقسم الألفاظ إذا أخذناها مطلقا سواء كانت بغض النظر عن قيد الوحدة أو الكثرة إلى قسمين، المفرد والمركب. المفرد أحسنتم، بما هي مطلقا بغض النظر عن كونها واحدة أو ماذا؟ متعددة. نعم، يقسم إلى المفرد والمركب. المفرد ما هو المقصود به عند المنطقيين؟ ليش قلنا عند المنطقيين؟ لأحسنتم، لأن المفرد عند المنطقيين غير المفرد عند النحويين. المفرد عند النحويين يأخذوه في قبال المثنى والجمع، المفرد اللي راح نذكره عند المنطقيين إلى معنى آخر يختلف عن معنى النحويين. المفرد عند يقصدون به المنطقيين المنطقيون أمرين. أولا اللفظ الذي لا جزء له مثل الباء، باء السببية، كتبت بالقلم، بئ بئ، لفظة بئ، لا مو لا مو باء، مو كتابة باء. إذا قلت كتابة باء فكتابة باء بيها أجزاء، الألف واللام والباء والآء والهمزة، مو كتابة، لفظا بئ بئ، كتبت بالقلم. لفظة بئ، لفظة بئ ما إلها جزء، يسموها باء السببية، كتبت بالقلم يعني كتابتي بسبب أداة القلم. ومثل منو؟ مثل قي، قي اللي هو فعل أمر، فعل أمر من وقع يقي، وقع فعل ماضي، يقي فعل مضارع. إذا ردت تجعله أمرا فماذا تقول؟ قي، لأن تعرفون الأمر شي يسوي؟ يجزم، يجزم حرف العلة الأخير. هذا لفظة قي، لفظة قي هاي ما إلها أجزاء. وهكذا مثل لام التعليل، مثلا إذا سائل سألك قال لك لماذا جئت إلى المدرسة، تقول جئت لأتعلم، يعني شنو علة مجيئك للمدرسة؟ لأجل التعلم، هاي يسموها لام التعليل، لي لأتعلم، هذا لام التعليل أيضا لفظ لا جزء له. وكذلك همزة الاستفهام، مثلا شخص يسألك أمحمد قادم من السفر؟ لفظة مو كتابة همزة، لأن إذا كتبت همزة هاي إلى أجزاء، الهاء والميم والزاء والتاء المربوطة، ما أريد بيها كتابة همزة، أريد بيها لفظة همزة. مثلا أقادم زيد من السفر، هذا همزة الاستفهام، فهذه ألفاظ لا جزء لها، لماذا؟ لعدم اشتمالها من أكثر من حرف واحد، با ب ق ل ه، همزة الاستفهام هاي كلها ألفاظ لا جزء لها، لأن هي متكونة من حرف واحد. هذا نسميه المناطق يسمونه مفرد. نعم، أي نعم، طبعا اللفظ بما له من معنى، أي أي نعم نعم، اللفظ بما له من معنى. إذا لفظ ب مو مو الباء، مو كلمة الباء، إذا قلت كلمة الباء راح يصير ب هي لفظ، احنا كلامنا بالألفاظ بما لها من معنى. لفظة ب هاي مفرد لأن ما بها إلا حرف واحد منه ب، بس احنا أكدنا لفظة ب مو كتابة الباء. إذا كتبت الباء شو يصير؟ يصير كلمة بها ماذا؟ بها أكثر من حرف واحد. فإحنا أكدنا، لأنه قد واحد يعترض عليك يقول لك شلون تقولون إنه الباء 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 أو الباء هو مفرد وهو بي أجزاء، منو أجزاء؟ الباء نقول إحنا مو مرادنا كتابة الكلمة، مرادنا لفظة الكلمة ب. إذا لفظت ب حرف واحد، وإذا لفظت ل لام التعليل، همزة، قي، كلها شي تكون لفظة بحرف واحد بما لها من معنى، هاي شي نسميها مفرد. واضح أخوتي؟ نعم، هاي أولا. ثانيا اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء لفظه لا يدل على جزء معنى، مثل ذكرنا المصنف محمد، محمد لفظة إلها معنى اللي هي الذات المتشخصة وإلها أجزاء، من أجزائها؟ ميم حاء ميم دال، هاي أجزائها. بس كل جزء من لفظة محمد إذا أخذناه ما يدل على أي معنى من الذات المتشخصة لمحمد، فهذا عبرنا عن لفظ له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. فالميم لا تدل على أي شيء من معنى الحيوان الناطق، بل لا تدل على أي معنى من ذات المتشخصة لمحمد، لا تدل لا على يده ولا على رجله ولا على رأسه، مدل على أجزاء من معاني. وكذلك الحاء والميم والدال الأخرى كل جزء منها غير موضوع للمعنى ولا يدل عليه، فالميم لا يدل على معنى الحيوان الناطق، بل لا يدل حتى على معنى الحيوان فقط ولا على الناطق فقط. وهكذا علي، هاي أسماء، هاي أسماء. وهكذا مثل قرأ، قرأ، هذه لفظة إلها أجزاء، القاف والراء والهمزة، بس كل واحد من هاي الحروف والأجزاء ما يدل على جزء من معنى القراءة. وكذا عبد الله، إذا أردت به اسما لذات متشخصة، أو عبد الحسين، عبد الحسين أو عبد الحسين، هذا أو عبد الزهرة، هذا كل طبعا هو إذا ردت به ذات متشخصة واسم علم يصير مجموعة، بمجموعة يدل على الذات المتشخصة، فهو بأجزاء اللي هو عبد، عبد الله وفيه الله، لكن أي جزء من هاي الأجزاء مدل على مدل ماذا؟ على جزء من معنى عبد الله، إنما بمجموعة شيء يدل على الذات المتشخصة فقط. فإذا هاي ألفاظ إلها أجزاء، لكن أجزاءها لا تدل على معنى هذا اللفظ. هذا شو نسميه؟ مفرد. يسموه المنطقيون ماذا؟ مفرد. نعم، المصنف قال بالنسبة للمثالين الأخيرين عبد الله وعبد الحسين، هذا إذا أخذنا اسم لذات متشخصة إيش راح يصير؟ مفرد، لأن كل جزء من عبد والله وعبد والحسين ما يدل على جزء معنى الذات المتشخصة. أما إذا أخذنا على سبيل النعت أو الصفة، يعني نقول عبد لتدل على معنى وصفة العبودية، والله تدل على ماذا؟ تدل على الذات المقدسة سبحانه وتعالى. المصنف يقول إذا أخذنا عبد الله وأردنا به لفظ نعت، إذا كان نعتا لا اسما، لا اسما ومركبا لا مفردا، فحينئذ راح يدل جزء معنى جزءه على جزء معنى، لأن عبد ايش راح يدل؟ على معنى العبودية، ولفظة الله شدل على الذات الإلهية المقدسة، فيصبح المعنى عبد لله، عبد الله يعني عبد لله. فإذا إذا أخذنا اسم وذات هذا شو نسميه؟ مفرد. إذا أخذنا صفة ونعت فش راح يكون؟ مركب، لأن كل جزء من أجزاء يدل على معنى، وهكذا مثل عبد الحسين. فإذا إذا أخذت مثلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وردت بعبد الله في قولك محمد ابن عبد الله اسم أبيه، اسم أبيه يعني اسم الذات المتشخصة، نقول هذا عنه مفرد. وإذا قلت أشهد أن محمدا عبده ورسوله وردت بالعبودية، هنا الصفة عبد الله، أشهد أن محمدا عبد الله وردت به صفة العبودية لله، راح يصبح مركب. لماذا؟ لأن كل جزء من أجزاء الصفة والنعت يدل على جزء المعنى، فعبد يدل على معنى العبودية، والله يدل على معنى الذات المقدسة. إذن عبد الله وعبد الحسين إذا أخذنا اسم لذات متشخصة فهذا مفرد، وإذا أخذنا صفة ونعت إيش راح يكون؟ مركب. نعم، ثم بعد ذلك المصنف يريد يقول إحنا المفرد والمركب اللي موجود عندنا غير المفرد والمركب الموجود عند النحويين. بالنسبة لعبد الله، إذا كان اسم لشخص إحنا اعتبرناه عند المنطقيين إيش اعتبرنا؟ اعتبرناه مفرد، لكن النحويين إيش يعتبروه؟ يعتبروه مركب، ويسموه المركب الإضافي، المركب الإضافي من المضاف والمضاف إليه. شنو السبب الاختلاف بين المنطقيين والنحويين؟ النحويين عندهم اعتبار غير اعتبار الموجود عند المناطق. المناطق اعتبارهم إنه هذا الجزء يدل على معنى أو لا يدل على معنى. أما النحويين ما ملاحظين هذا الاعتبار، إنما يلاحظون اللفظ من جهة الإعراب. إذا لفظ أخذ إعراب واحد يسموه مفرد، وإذا لفظ أخذ عربياً يسموه مركب. عبد الله يأخذ عربياً لأن عبد مضاف، والله مضاف إليه، والمضاف غير المضاف إليه بالإعراب، فإذا تعدد الإعراب به يسمونه مركب، فيسموه المركب الإضافي. فإذن الجهة والنظر عند النحوي غير الجهة والنظر الموجودة عند المنطقي. المنطقي ناظر أنه هذا الجزء يدل على معنى مستقل وما يدل، إذا ما يدل مفرد وإذا يدل مركب. وأما النظر النحويين ناظرين للإعراب والبناء، إذا كان الإعراب أو بناء واحد يسموه لفظ مفرد، وإذا كان أكثر من ذلك فيسمونه مركب. نعم، مثل عبد الله الإعرابيين مضاف ومضاف إليه. إذن المنطقي ينظر للمعنى فقط، وأما النحوي ينظر إلى التركيب وتعدد ماذا؟ الإعراب. إذن الخلاصة، نستطيع أن نعرف المفرد عند المنطقي بأنه اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه من حيث هو جزء. يعني المفرد الذي له المفرد الذي له جزء فقط حرف واحد، هذا أصلا الحرف واحد لا يدل على جزء المعنى. والمفرد الذي له لفظ وله أجزاء وأجزاءه لا تدل على جزء المعنى من حيث هي أجزاء له، هذا أيضا شو نسميه؟ نسميه مفرد. نعم، بقى شيء. المصنف بالهامش قال: ليتنبه الأساتذة إننا لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعض المناطق، مثل منو؟ الشيخ ابن سينا في منطقة الإشراقيين، والقاضي والقطب الرازي والتفتزاني، هذول المناطق. من عرفوا المفرد؟ قالوا: اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه المقصود. يعني خذوا بالدلالة منه القصد، خذوا بالدلالة القصد. المصنف يقول احنا ما نحتاج نقيد الدلالة بالقصد، لأن أصلا الدلالة ما تحصل إلا مع وجود القصد، فهذا راح يعتبر قيد زائد. نعم، فلهذا قال احنا، قال: لأننا نعتقد أن الدلالة لا تحصل بخير القصد. لهذا لما نرجع لتعريف الدلالة، المصنف من عرف الدلالة ايش قال؟ أحسنتم، قال بالدلالة اللفظية: العلم بالمعنى المقصود به، لأنه هو يعتقد أن الدلالة ما تحصل إلا مع القصد. نعم، ولهذا يقول: تعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك، يعني كفيل بأنه يثبت أن الدلالة ما تحصل إلا بمن؟ بوجود القصد. لهذا المصنف يذكر مثال، يقول: إذا شخص سمى ابن حيوان ناطق، مع أن حيوان يدل على معنى وأن ناطق يدل على معنى، بس إذا سمى حيوان ناطق بعد يصبح مفرد. إيش يصبح؟ مفرد. حتى لو جعل علم لأحد أفراد الإنسان يصبح لا يدل جزء على جزء معنى. نعم، فهذا يصبح حال حال مثل عبد الله، لا فرق بينهما. لا، ما أخذ قيد القصد بالدلالة، لأن هو من عرف الدلالة قال هي الدلالة هي بيها قصد. لما تأخذ انت قيد يصير قيد هذا زائد. بعض المناطق قالوا الدلالة المقصودة، مثل الشيخ ابن سينا قال الدلالة المقصودة، يعني اللفظ اللي يدل على جزء المعنى المقصود. المصنف يقول ما يحتاج احنا نقول مقصود أو يقصد، لأن هي الدلالة ما تحصل إلا بمن؟ بالقصد. فبعد ما يحتاج تقيد. التقييد مرات يأتي لمن؟ لو للبيان لو للاحتراز. إذا أنت قيدت بالقصد لأجل البيان يقولك ما يحتاج، لأن هي الدلالة هي ما تحصل إلا بالقصد، فهذا شيء واضح بين، والشيء الواضح البين بعد ما يحتاج تقيده. فقط المصنف راد يشير إلى هذا الشيء. نعم. الآن نطبق. قال: المفرد والمركب. نعم، أي مركب عند النحويين ومركب عند المناطق إذا قصدت به صفة أو نعت. هم عندهم مطلقا، هم ما ناظرين للمعنى. النحويين ينظرون للاعراب، اللي إلى اعراب واحد يسموه مفرد. هو نعم، احنا ايش نقصد؟ عبد الله علما، علما قال مو اسما، علما تقصد؟ نعم، اذا كان اسما لشخص مركب لا مفرد، لأن نعم هم نظرهم ها، مو إحنا كلامنا من ذكرنا الألفاظ ذكرنا اسم محمد، هذا لأنه هو ذكر اسم محمد بن عبد الله، هذا لأنه هو ذكر اسم محمد بن عبد الله، مو يريد يقول إذا كان صفة فهو عندهم مركب. لا 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 لا، مو النظر النحويين ما ينظرون للمعنى، ينظرون للإعراب، اللي إلى إعراب واحد يسموه مفرد، واللي يأخذ إعرابين يسموه مركب، مركب إضافي، إسنادي، مزجي، تعليقي، أكو أنواع كثيرة للمركبات عندهم. نعم، فنظرهم مو للمعاني، نظرهم لمن؟ للإعراب والبناء، هذا نظرهم. قال: ينقسم اللفظ مطلقا. مطلقا شو يقصد الآن؟ هذا شنو المصنف يريد يبين أساس القسمة؟ أساس القسمة أنه هذا تقسيم للفظ مطلق من غير معتبر فيه أن يكون واحدا، هذا تفسير للإطلاق، يعني ما لاحظين قيد الوحدة، أو متعددا يعني بقيد الكثرة، إلى قسمين. أولا المفرد، ويقصد المنطقيون به. ليش قيد بالمنطقيون؟ هذا في قبال النحويين، لأن المفرد عندهم في قبال المثنى والجمع. أولا اللفظ الذي لا جزء له. ليش قال اللفظ؟ المصنف يريد يشير مو قصدنا الكتابة، ولا إذا كتبت أنت الباء يصير لها أجزاء، قصدنا اللفظ. اللفظ ب كتبته بالقلم، هاي يسموها باء السببية. إذا كتبت الباء شلون تكتب ب؟ لا احنا مو احنا هذا يصير مكتوب، واحنا كلامنا بتقسيم الألفاظ يصبح خارج كلامنا. احنا نريد لفظة ب، مو نريد لفظة الباء. إذا قلت لفظة الباء يصير إلى أجزاء. نعم لا مقال اللفظ الذي لا جزء له، قيد باللفظ، قيد باللفظ، أي قيد باللفظ. نريد لفظة ب مو لفظة الباء، نريد الهمزة مو الهمزة، لأن إذا كتبت الهمزة شرح تصبح لفظة مكتوبة إلها أجزاء. إحنا نقيد بخصوص منه اللفظ، اللفظ لفظة ب، لأن من ترفضها ب صار حرف واحد ق أ ل لي وهكذا. نعم ما يخالف، مو هذا راح يصير تداخل أقسام. إحنا الآن بس هذا القسم الأول نريد نبينه. أي القسم الأول نريد اللفظ اللي بيها حرف واحد، ما نريد اللفظ المكتوبة، ولا إذا كتبت الهمزة راح تصبح كلمة بيها أجزاء. واضح؟ شنو أجزاءها؟ ألف لام هاء ميم زاء تاء. واضح أخوتي؟ اللفظ الذي لا جزء له مثل باء السبب، مثل الباء باء السببية، كتبت بالقلم، وقي اللي هو فعل أمر من وقى يقي، وهكذا. أكو أمثلة كثيرة، لام التعليل، همزة الاستفهام، بل البعض حتى يدخل لفظة الله، يقول لفظة الله الذات المقدسة هي من اللفظ الذي لا جزء لها. وبعضهم يدخل حتى مثل لفظة الروح النفس، يقول هاي لفظة لا أجزاء لها، لأن هاي أمور مجردة. وأمثلة عندهم أخرى. ثانيا اللفظ الذي له جزء، هذا إن شاء الله يأتي تطبيقه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.